بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنستأنف بمشيئة الله سبحانه وتعالى سلسلة شرح الأحاديث الأربعين النووية. كنا قد توقفنا قبل رمضان مع الحديث 19، فالحديث 19 عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي عليه الصلاة والسلام يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا حديث عظيم جليل القدر، فيه فوائد ومنافع عقدية وتربوية وإيمانية وعملية عظيمة جدا. ولأهميته أفرده الإمام ابن رجب رحمه الله برسالة مستقلة في شرح هذا الحديث، وقال عنه النووي رحمه الله: حديث عظيم المقام. وقال عنه ابن رجب: تضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية في أهم أمور الدين وأجلها. ونقل قول بعض السلف وهو أبي الفرج ابن الجوزي رحمه الله قوله: تدبرت هذا الحديث فأدهشني حتى كدت أن أطيش. ثم قال: فوا أسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة الفهم لمعانيه. فهذا الحديث حديث عظيم، اشتمل على مهمات الأمور، لا سيما فيما يحتاج إليه المسلم من قضايا إيمانية وعقدية تنفعه في دينه ودنياه. فكان بداية الحديث قال الإمام النووي رحمه الله عن أبي العباس، وهي كنية عبد الله بن عباس. وعبد الله بن عباس من الصحابة الأجلاء الذين ولدوا قبل الهجرة بسنتين أو بثلاث سنين، وهو كما يقال عنه الحبر البحر، أي حبر الأمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، كما في مسند الإمام أحمد بسند صحيح. وكذلك دعا له كما في صحيح البخاري بأن يؤتى الحكمة. وعبد الله بن عباس من الصحابة غزيري العلم، لذلك يسمى البحر، وصاحب الفقه والحديث والمكثر من رواية الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان حريص على حفظ الحديث وطلب العلم، فصار ورجع إليه كثير من الصحابة ونقلوا عنه أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. يقول هنا: كنت خلف النبي عليه الصلاة والسلام يوما. وهذا يدل على شدة حفظ عبد الله بن عباس، حتى أنه وصف الحال التي تلقى بها هذا الحديث، قال: كنت خلف النبي عليه الصلاة والسلام يوما. وخلفه إما أنه كان يمشي خلف النبي عليه الصلاة والسلام، وإما أنه كان يركب خلفه على دابة، كما ورد في بعض الروايات: كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: يا غلام، يا غلام إني أعلمك كلمات. وهذه فيها فوائد عديدة، نأخذ منها اغتنام النبي عليه الصلاة والسلام للفرصة لتعليم هذا الغلام. وهذا يستفاد منه أن الداعية أو المسلم ينبغي عليه أن يغتنم الأوقات لتعليم الصبية وتعليم الأبناء، بل تعليم عامة الناس. يعني إذا كان هنالك فرصة في مجلس، في لقاء، في زيارة، فسحة من الوقت ولديك معلومة، فاهدها لأخيك ينتفع بها. قال يا غلام إني أعلمك كلمات، قال له يا غلام، ما ناداه باسمه، وهذا من باب المداعبة والملاطفة. وهذه الفائدة ينبغي للمعلم أن يتلطف ويترفق ويتواضع ويترحم مع من يعلم. قال يا غلام، ثم قال له إني أعلمك كلمات، هذا من باب التهيئة والتشويق لما سيأتي من معلومات وجمل مهمة. قال إني أعلمك كلمات، ما قال له يا غلام احفظ الله، يمهد. وهذا من أدب التعليم، أن لا تهجم على الطالب حتى تمهد له، تشوقه، تقول له لدينا مسألة ولدينا بعض الأمور ولدينا بعض الجمل وبعض التقسيمات سنبدأ بها، تهيئ ذهنه وتهيئ عقله ليستعد حتى يتشوق ويتشوف لحفظ وفهم هذه الأمور. قال يا غلام إني أعلمك كلمات، والكلمات هي جمع كلمة تطلق على المفرد وتطلق على الجملة كما هو معلوم. فكلمة الإخلاص، ما هي كلمة الإخلاص؟ لا إله إلا الله، فهي أكثر من كلمة. قال إني أعلمك كلمات، أي عبارات وألفاظ وجمل ستنتفع منها في دينك ودنياك. وبدأ بقوله احفظ الله يحفظك. كيف يحفظ الإنسان الله سبحانه وتعالى؟ قالوا حفظ العبد لربه بأربعة أقسام: أن يحفظ حدوده وحقوقه وأوامره ونواهيه. فإذا حفظ العبد ما عليه من الحقوق لله سبحانه وتعالى، كما في حديث معاذ قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ فهنالك حقوق من الله سبحانه وتعالى على العبد، فإذا حفظ العبد هذه الحقوق فقد أدى حق الله، فحفظ الله من أداء الفرائض والطاعات وما أمره الله سبحانه وتعالى به. فحفظ الحقوق أولا، وثانيا حفظ الحدود. قال سبحانه تلك حدود الله فلا تعتدوها، قال في موضع آخر تلك حدود الله فلا تقربوها. إذن هنالك حدود ينبغي للعبد أن لا يتجاوز هذه الحدود، فإذا تجاوز هذه الحدود فإنه ضيع أمر الله ولم يحفظ الله سبحانه وتعالى. قال احفظ الله. الأمر الثالث أن يحفظ الله سبحانه وتعالى بأوامره. الله سبحانه وتعالى أمرنا بأوامر، ينبغي أن يرانا عند هذه الأوامر حيث أمرنا، وأن لا يرانا حيث نهانا. وهي إيش؟ أن نحفظ النواهي بأن نجتنب ما نهانا الله سبحانه وتعالى عنه. قال احفظ الله يحفظك. إذن حفظ الله، العبد يحفظ الله سبحانه وتعالى من خلال الامتثال لأوامره وفعل الطاعات واجتناب المنهيات. لذلك قال بعض السلف من اتقى الله فقد حفظ نفسه، ومن ضيع تقواه فقد ضيع نفسه، والله غني عنه. لذلك حرص السلف على حفظ الله سبحانه وتعالى منذ الصغر. يذكر عن أبي الطيب الطبري وقد تجاوز 100 عام، وكان في سفينة قفز قفزة من السفينة إلى الساحل، فعوتب بهذه الوثبة فقال هذه جوارح حفظناها عن المعاصي في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. وبالمقابل رأى الجنيد رحمه الله شيخا كبيرا يتسول يسأل الناس، فقال هذا ضيع الله سبحانه وتعالى في الصغر فضيعه الله في الكبر. وكما قال سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقال من صفات المؤمنين والذين هم على صلاتهم يحافظون، قال واحفظوا أيمانكم، قال والذين هم لفروجهم حافظون، وهكذا الآيات والمواضع كثيرة في حفظ العبد لربه. قال احفظ الله يحفظك. كيف يحفظ الله سبحانه وتعالى العبد؟ بأمرين. الأمر الأول أن يحفظك بما يصلح دنياك، بأن يحفظك بنفسك وبدنك وأهلك ومالك وذريتك. هذا الأمر الأول. وقصة الغلامين في سورة الكهف قال وكان أبوهما صالحا، قيل كان الجد السابع، فحفظ الله لهما الكنز الذي تحت الجدار لصلاح أبيهما الجد السابع. فهذا فيه حفظ النفس، فيحفظك الله في بدنك، في صحتك، يحفظ مالك، يحفظ ذريتك، يحفظك في كل شؤون دنياك. النوع الآخر أن يحفظك في دينك، وهذا النوع الأهم، بأن يحفظ الله سبحانه وتعالى قلبك من الزيغ، وأن يبعد عنك وساوس الشيطان، شياطين الجن والإنس، وأن يهديك صراطا مستقيما، كما قال سبحانه والذين اهتدوا زادهم هدى، بحفظ الله سبحانه وتعالى وآتاهم تقواهم، بأن يحفظ الله لك إيمانك وطاعتك وصلاحك واستقامتك، هذا المعنى، وأن يعصمك من الزيغ، وأن يعصمك من الشبهات ومن الشهوات. هذا من أعظم أنواع الحفظ، أن يحفظ الله عليك دينك. قال احفظ الله يحفظك، ثم قال احفظ الله تجده تجاهك، أي إذا حفظت الله سبحانه وتعالى بهذا المعنى الذي ذكرناه، فإنك ستجد الله سبحانه وتعالى ييسر لك الأمور ويعينك في أمور دينك ودنياك، تجد التفريج وتجد التيسير والتوفيق والبركة في الوقت والبركة في العلم والبركة في المال والبركة في الذرية. احفظ الله تجده تجاهك. ثم يربط النبي عليه الصلاة والسلام، يريد من هذا الغلام، من هذا الصبي، وكذلك لأمته، وقد أحسن النقل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال إذا سألت فاسأل الله. وسؤال العبد لما لا يقدر عليه المخلوق شرك، أما سؤاله ما يقدر عليه، تقول أعطني كذا، افعل لي كذا، أعني بكذا، ما يقدر عليه جائز، ولكن ينبغي أن يبقى قلب المرء معلق بأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يصرف هذا العبد عن هذه الأعطية أو عن هذا الفعل صرفه. فمع أن هذا بإمكانه أن يعينك فيما يقدر عليه، ولكن لابد أن توقن بأن الله مسبب الأسباب وجعل هذا سبب، لكن لابد أن لا تسأل إلا الله سبحانه وتعالى. قال إذا سألت فاسأل الله، في صغير الأمور وكبيرها، في أمور دينك ودنياك اطلب من الله، وهو هذا معنى السؤال، ادعو الله سبحانه وتعالى. قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قال وإذا استعنت فاستعن بالله. وعبادة الاستعانة من أعظم العبادات، لأن العبد في حياته الدينية والدنيوية بحاجة لطلب العون، والاستعانة أرجى وأنفع أنواع الاستعانة، هو أن يتبرأ العبد من حوله وقوته، وأن يلتجئ إلى حول الله وقوته، وهذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. مهما بلغت من الصحة والقوة والوجاهة والمنصب والمال، تبقى على دوام الوقت بحاجة لطلب العون من الله سبحانه وتعالى. وإذا لم يكن عون من الله للفتى، فأول ما يقضي عليه اجتهاده، لابد أن تطلب. لذلك الله سبحانه وتعالى جعل طلبنا للاستعانة في اليوم والليلة على مدار الصلوات، وجعل في أعظم سورة قال إياك نعبد وإياك نستعين، وقدم المعمول المفعول لبيان اختصاص الله سبحانه وتعالى بالاستعانة. تقديم المعمول هنا يفيد الحصر، إياك نعبد، الأصل أننا نستعين بك يا رب، قال إياك نعبد وإياك نستعين، أي تحصر وتقصر، تجمع قلبك أن لا تستعين إلا بالله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى لابد أن نعلم الأبناء عليه، فإن هذا الحديث يؤصل النبي عليه الصلاة والسلام بضرورة تعليم الأبناء واستثمار الفرص وتعليمهم أهم مهمات الدين، وهي أن يربط الولد وينشأ منذ صغره مع الله سبحانه وتعالى. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم يذكر خلاصة هذا الحديث، واعلم أن الأمة، والأمة المقصود بها هنا كل المخلوقات، سائر المخلوقات، لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء ما كتبه الله ولا أراده الله ولم يقدره لك، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وبالمقابل لو اجتمعت الأمة كل المخلوقات على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ثم قال رفعت الأقلام وجفت الصحف. ما معنى هذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما في صحيح مسلم. فكل شيء مكتوب، وهذا المكتوب خلاص ثبت لا يتغير ولا يتبدل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا تبديل لخلق الله. هذه خلاصة الحديث. فكل ما سبق وهذا وكل ما سيأتي في الرواية الأخرى جماعه، لذلك يضع العلماء لهذا الحديث الإيمان بالقضاء والقدر. فإذا استشعر العبد أنه ما من حركة ولا سكنة ولا فعل ولا أمر ولا قدر يحصل لك إلا بقضاء الله وقدره، دفعك هذا إلى أن لا تتوكل إلا على الله، وأن لا تلجأ إلا لله، وأن لا تستعين إلا بالله، فقد استجمع القلب كل الرجاء والخوف والمحبة والخضوع والاستسلام والانقياد لله سبحانه وتعالى. هذه هي ثمرة أن تؤمن بقضاء الله وقدره. وهذا يدفعك بأن توقن أن من لا يستطيع أن ينفع نفسه ويضرها أنه لا يستطيع أن ينفعك أو أن يضرك إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. والرواية الأخرى أو تتمة الحديث قال احفظ الله تجده أمامك، كمعنى احفظ الله تجده تجاهك. ثم قال تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. سأل رجل أبي الدرداء قال له أوصني، قال اذكر الله في السراء يذكرك الله في الضراء. أي بمعنى حال الصحة وحال الغنى وحال القوة وحال الشباب اذكر الله، أدي الطاعة، افعل الخير، فإن هذا رصيد لك في الضراء، فإن الله يكشف عنك الضر والكرب والهموم والمصائب بقدر ما تعلقت به في حال السراء. فقال هنا إذا ارتبطت بالله سبحانه وتعالى في السراء فإنه سيكون معك في الضراء وحال الشدة. قال واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. لا تقول والله هذه الوظيفة قد فاتتني، وقد هذا المال وهذه التجارة ذهب، وهذا المال ذهب عني، وهذا الوضع كذا وكنت كذا. أبدا، ما أخطأك أخطأك بقدر وبحكمة وبعدل الله سبحانه وتعالى وليس لك، وما أصابك كذلك هو لك ليس لغيرك. ثم بعد ذلك واعلم أن النصر مع الصبر أمران متلازمان، النصر على نفسك الأمارة بالسوء والنصر على الأعداء لابد من الصبر. والصبر هنا بمعناه الشمولي وبأقسامه كلها، الصبر على الطاعة وهو أفضل أنواع الصبر، والصبر عن المعاصي، والصبر على أقدار الله المؤلمة. لذلك الصبر من أعظم أسباب النصر والتمكين. وكذلك أن تصبر على الأهواء التي توسوس في داخلك لنفسك، إن النفس لأمارة بالسوء، أن تصبر على ذلك. واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب. وهذا أمر عجيب، كيف يكون الفرج مع الكرب؟ ثم قال وإن مع العسر يسرا. فمن عجائب الترابط أن يرتبط الفرج مع الكرب واليسر مع العسر. قالوا كيف؟ لأن الإنسان إذا تعرض للكرب والضائقة والمصيبة وأيس أن يزال عنه هذا الكرب من سائر المخلوقات فإنه سيفقد الأمل بكل المخلوقات، ويستجمع قواه ويرتبط قلبه بالله سبحانه وتعالى فيأتيه الفرج من الله سبحانه وتعالى. هذا معنى وإن الفرج مع الكرب وإن مع العسر يسرا. كذلك ذاك عندما قرأ ابن عباس فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، قال لن يغلب عسر يسرين، جعل الله بعد العسر يسرين. قال وإن مع العسر يسرا. إذن هذا حديث عظيم ينبغي أن نعلمه لأبنائنا، بل نعلمه للكبار أيضا، إذ فيه معاني توحيد الله سبحانه وتعالى وحسن التوكل على الله والالتجاء لله سبحانه وتعالى، وأهمية أن يحفظ العبد جوارحه من المعاصي، لأن الله سيحفظها عليه في الكبر. ذلك كان عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمر عند أبي داود وابن ماجه وصححه الألباني، كان يكثر من هذه الدعوات حين يصبح وحين يمسي، يقول: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. ثم ماذا كان يقول؟ قال: واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال: واحفظني، كان يطلب الحفظ من الله سبحانه وتعالى. وكذلك كان يعلم البراء، وكما في حديث أبي هريرة في الصحيحين أنه إذا أوى إلى فراشه ماذا يقول؟ باسمك اللهم وضعت جنبي، فإن أمسكت نفسي فارحمها، قال: وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. إذن العبد الصالح له حفظ ومعية خاصة من الله سبحانه وتعالى. إذن هذا حديث عظيم فيه فوائد كثيرة، ولكن لضيق الوقت نكتفي بهذا القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم في ديننا ودنيانا، وأن يستر عوراتنا، وأن يؤمن روعاتنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.